بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المعجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الحرث والمزارعة عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحرث والمزارعة: باب. وقال: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال حاء. وقال: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية، أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له: ألست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكني أحب أن أزرع. قال: فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده، فكان أمثال الجبال، فيقول الله: دونك يا ابن آدم، فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي: والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع، فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب الذي أتبعه الباب الذي من قبله في أمر الحرث والمزارعة، وكأنه زيادة تفصيل وتوضيح لما جاء في الباب قبله، ما هي عادة الإمام البخاري رحمه الله إذا أورد بابا وفيه ترجمة وأراد أن يسترسل في بيان والمراد من هذه الترجمة يتبع بباب لا يذكر له ترجمة بل يقول باب على الإطلاق ما يدل على أن الإمام البخاري يريد بهذا الباب زيادة توضيح وبيان لما في الباب السابق من باب الاسترسال. والإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب يذكر فضلا ويذكر امتنانا لمن اشتغل بالحرث وبالمزارعة، لأن فيه من الخير الكثير، حيث يكون فيه الإنتاج ويكون فيه التوفير والارتفاق والكسب الطيب لمن يعمل في الزراعة والحرث، وكأن فيه أيضا تحقيق الأماني. جاء بهذا الحديث الذي هو بمثابة المثل لما يعطي الله أهل الجنة ولما يحقق الله لهم من الأماني، حيث أورد ما يتمناه ممن أدخله الله الجنة أن يستزيد من الفضل وأن يستزيد من الأجر بأن يتمنى لو أنه اشتغل بالزراعة ليثمر بعمله ويكثر من أجره، أتمنى لو أنه اشتغل بالزراعة في دنياه يعني في الجنة كما كان يشتغل في دنياه ويحقق الله له هذا الأمل، لأن فيه من الخير له، وما هي إلا لحظات حيث يبذر ويزرع ويحصد ويكون هذا الحصاد كالجبال مما يبارك الله فيه. وقص النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأصحابه، وكان فيهم رجل أعرابي من أهل البادية الذين لم يشتغلوا بالزراعة، ولما عجب الأعرابي إن هذا الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وساقه من بيان فضل الله، قال أظن هذا الرجل يعني الذي تمنى هذه الأمنية أن يكون قرشيا أو أنصاري، لأنهم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم شارك القرشيون الأنصار في أمر الزراعة وفي أمر الحرث والمزارعة، فكأنه أراد أن يبين أن هذه الأجور يعطيها الله لمن اشتغل بها في الدنيا، لا سيما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين من القرشيين المهاجرين ومن الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان، فكان بمثابة ضرب المثل في فضل الله وفي امتنانه على من عمل في الدنيا في أمور الخير وعلى من عمل في الدنيا فيما يعود على الناس من نفع بهذه الرؤيا التي رأى أو بهذا الوحي الذي أخبر الله، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه على أحاديث الباب، وكنا قد وقفنا عند قوله واستحصاده، زاد في التوحيد وتكويره أي جمعه،
تكويره والجمع
أي جمعه، وأصل الكور الجماعة الكثيرة من الإبل، والمراد أنه لما بذر لم يكن بين ذلك وبين استواء الزرع ونجاز أمره كله من القلع والحصد والتذرية والجمع والتكويم إلا قدر لمحة البصر.
أن هذا يعني من التمني والأماني التي تجري على الناس فيما يعملون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقوله دونك بالنصب على الإغراء أي خذه.
نعم.
قوله لا يشبعك شيء في رواية محمد بن سنان لا يسعك،
لا يسعك، وكلاهما بمعنى واحد
بفتح أوله والمهملة وضم العين وهو متحد المعنى. قوله فقال الأعرابي بفتح الهمزة أي ذلك الرجل الذي من أهل البادية. قال وفي هذا الحديث من الفوائد أن كل ما اشتهي في الجنة من أمور الدنيا ممكن فيها، قاله المهلب
يمكن حصوله فيها. نعم. إلا ما جاء النص بعدم حصوله. نعم.
أحسن الله إليكم. قاله المهلب وفيه وصف الناس بغالب عاداتهم، قاله ابن بطال، وفيه أن النفوس جبلت على الاستكثار من الدنيا، وفيه إشارة إلى فضل القناعة وذم الشره، وفيه الإخبار عن الأمر المحقق الآتي بلفظ الماضي.
كل هذه أحكام استنبطها أهل العلم من هذا الحديث الذي ضرب مثلا والذي هو غاية الفهم وحسن الاستنباط من ما جاءت به النصوص الشرعية. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب ما جاء في الغرس.
نعم.
وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال إن كنا لنفرح بيوم الجمعة كانت لنا عجوز تأخذ من أصول من أصول سلق لنا كنا نغرسه في أربعائنا،
يعني في أماكن توفر الماء، كأنه طرف نهر. نعم.
قال كانت لنا عجوز تأخذ من أصول سلق لنا كنا نغرسه في أربعائنا فنجعله في قدر لها، فنجعل فيه حبات، فتجعل فيه حبات من شعير،
يعني تستعمل لهم كأنه شربة من شعير. نعم.
قال فتجعل فيه حبات من شعير، لا أعلم إلا أنه قال ليس فيه شحم ولا ودك،
لكن أطراف هذا الزرع الذي هو السلق يشبه هذا الذي وصفته، لأنه ودك أو كأنه شحم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فإذا صلينا الجمعة زرناها فقربته إلينا، فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك، وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة،
إلا بعد صلاة الجمعة. فكأن هذا الغرس الذي كان ينبت في أطراف الأحواض أو في أطراف المياه التي تجري كالأنهار، وكانوا يتخذون منه هذا الطعام، كانوا يفرحون به، مما يدل على أن الاشتغال بالغرس وبالزرع مما يدخل على الناس الفرح والسرور فيه من الأجر إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد، ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه.
فقد بين رضي الله عنه أن الموجب لذلك هو تفرغه واشتغاله مع النبي صلى الله عليه وسلم، وطول جلوسه مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكثرة سماعه من النبي عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى ما أكرمه الله به من آية من الله بها عليه، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له أن الله لا ينسيه ما يسمع من الحديث وما يشاهد من الخبر إذا حدث به النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه فضيلة لأبي هريرة رضي الله عنه، وكانت هذه كرامة لأبي هريرة رضي الله عنه بسبب حسن نيته وبسبب التزامه النبي عليه الصلاة والسلام، وبسبب طول مرافقته له صلى الله عليه وسلم. نعم.
الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق،
يعني يشتغلون بالتجارة غالب المهاجرين. نعم.
وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم،
يعني في الزراعة بالغرس وبالزراعة وبالحصاد وبغير ذلك من أعمال الزراعة. نعم.
قال وكنت وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما: لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا.
هذا ما وجه به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينفذه إلا أبو هريرة رضي الله عنه، فكانت له هذه الكرامة، وكانت هذه الآية مثابة معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حققها الله في أبي هريرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته، ثم جمعتها إلى صدري، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا.
والله تعالى عن
قال: والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا. قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم.
فهاتان الآيتان تحثان على العلم ونشر العلم وتعليم العلم وتبليغ ما تعلمه الإنسان من العلم لمن بعده، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يعمل بهما، فهذا مما أيضا زاد وأكثر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة من تلقى عنه وحمل عنه العلم، حتى إن أهل العلم جزاهم الله خير ذكروا أن الذين تلقوا عن أبي هريرة رضي الله عنه العلم والحديث والوحي يزيد عددهم على 800 شخص، وهذا كله بسبب حسن نيته رضي الله عنه، وبسبب تقديمه ما عمل به من تفرغه لتعلم العلم وتلقي الأثر وتحمل العلم من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله: باب ما جاء في الغرس. ذكر فيه حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قوله: إن كنا لنفرح بيوم الجمعة الحديث، وقد تقدم شرحه مستوفا في كتاب الجمعة. وغرضه منه هنا قوله: كنا نغرسه في أربعائنا، وقد تقدم تفسير الأربعاء.
لواء الأنهار، الأربعاء جمع ربيع وهو النهر الصغير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والسلق بكسر السين. وقوله: لا أعلم إلا أنه قال: ليس فيه شحم ولا ودك. الودك بفتحتين دسم اللحم، وهو من قول يعقوب. وحديث أبي هريرة: يقولون إن أبا هريرة يكثر، أي رواية الحديث. قوله: والله الموعد بفتح الميم، وفيه حذف تقديره: وعند الله الموعد.
نعم.
لأن يعني الموعد إما مصدر وإما ظرف زمان أو ظرف مكان، وكل ذلك لا يخبر به عن الله تعالى.
نعم، بل عند الله الموعد. نعم.
قال ومراده أن الله تعالى يحاسبني إن تعمدت كذبا ويحاسب من ظن بي ظن السوء.
أنه اتهمني بالكذب. نعم.
قال وقد تقدم الكلام على بقية الحديث مستوفا في كتاب العلم، ويأتي منه شيء في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى. وغرضه منه هنا قوله وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم، فإن المراد بالعمل الشغل في الأراضي بالزراعة والغرس، والله أعلم. ثم قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى خاتمة،
بعد أن أورد كتاب الغرس والمزارعة أعطى خاتمة لهذا الحديث لهذا الكتاب، كما هو شأنه وعادته أنه يتبع كل كتاب يروى عنه بخلاصة يبين فيها مقدار ما روي في هذا الكتاب من الأحاديث المرفوع منها وغير المرفوع والموصول منها والمعلق والآثار التي تروى في هذا الباب وفي هذا الكتاب، وهو منهج سار عليه رحمه الله تعالى في عرضه لهذا الكتاب المبارك، مما يعين على الحفظ وعلى الضبط وعلى معرفة ما تضمنه كتابه رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال خاتمة: اشتمل كتاب المزارعة وما أضيف إليه من إحياء الموات وغيره من الأحاديث المرفوعة على 40 حديثا، المعلق منها 9 والباقي
والباقي موصول 31،
والبقية
31 يعني موصولة. نعم.
والبقية موصولة، المكرر منها فيه وفيما مضى 22 حديثا،
يعني ويكون الباقي نحو من 27 حديثا. نعم.
قال والخالص منها 18 حديثا، وافقه مسلم على جميعها سوى حديث أبي أمامة في آلة الحرث وحديث أبي هريرة في سؤال الأنصار القسمة وحديث عمر لولا آخر المسلمين وحديث عمرو بن عوف وجابر وعائشة في إحياء الموات وحديث أبي هريرة أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع.
هذه نحو 8 حديث كلها تعد مما تفرد به البخاري ولم يذكره الإمام مسلم في كتابه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين 39 أثرا، والله سبحانه وتعالى أعلم.